نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحدود ذكر لنا حد القتل وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة، ذكر هذه الأمور، ذكر التعزير. والتعزير هذا غير الحدود، لأن التعزير معناه في شيء محرم لا يبلغ به الحد، لأن حد الزنا بين الله فيه: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وإن كان الزاني محصن ففيه الرجم، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إن آية الرجم نزلت في كتاب الله فقرأناها ووعيناها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الزنا وغرب وأنه رجم في الزنا، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وأن الله أنزل في كتابه: والزان والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجومهما البتة فكان من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظها وبقي معناها: وعمل به النبي والصحابة رضي الله عنهم. هذا بين حكم الزنا بالنسبة للمحصن وبالنسبة لغير المحصن، وبالنسبة أيضا للمملوكين، هل عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب؟ المملوك فإنه ينصف عليه العذاب. فانتهى من هذا، بين أيضا حد السرقة وأنه إذا توفرت الشروط تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى أو سرقة ثانية، ثم بعد ذلك تقطع رجله يده اليسرى، ثم في الرابعة تقطع رجله اليسرى، وهكذا. بين الحدود فيها. شارب الخمر بين أن حده أنه يجلد، النبي جلد 40، وأن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تتابعوا شاور الصحابة وقالوا إن النبي ما حدد لنا حد، قال اجلدوهم 40، بل فعل هذا، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل حد محدود، وإنما هو على نظر الإمام. فاتفق الصحابة على أنه يجلد 80 جلدة شارب الخمر، فيجلد 80 جلدة، وعمر جلد رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم وأمراء الصحابة فعلوا ذلك، من شرب الخمر جلد أدو 80 جلدة، فهذا شيء محدد شرعا. بقيت أمور غير محددة، مثل إنسان يعتدي على أحد، أو مثل إنسان يصول على أحد، أو مثل لو مثلا اقترب من امرأة ولم يصل إلى حد الزنا وكذا، هذا يبقى التعزير. التعزير هذا على نظر الإمام، جعل الرسول على نظر الإمام، ولكن النبي حدد له كما في حديث بريدة، أبي بريدة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجلد، لا يجلد فيما دون الحدود إلا 10 أسواط. واختلف العلماء في هذا، منهم من قال أنه لا يجلد إلا في 10 أسواط كما جاء في هذا الحديث، ومنهم من قال أن التعزير لم يحدد له الشارع شيء، فهذا على نظر الإمام، يمكن يزيد يمكن، لكن لا يبلغ به الحد، لا يبلغ به حد من الحدود. فمثلا إنسان مثلا عارض امرأة أو مسها أو قبلها أو نحو ذلك، لكن ما وصل إلى حد الزنا، ما يجلد 100 جلدة، يجلد أقل على نظر الإمام. إن كان له آدة أو له كذا، هذا لو يجلد 70 أو 80 جلدة بس ما يبلغ به الحد. وأما إن كان هذه زلت منه كذا، هذا يخفف عليه. فهذا التعزير على نظر الإمام، وللإمام الأكبر الذي هو إمام المسلمين له أن يعزر. قال: يعزر بالضرب، ويعزر بالسجن، ويعزر بأخذ المال، ويعزر بالقتل، له أن يعزر حتى بالقتل. إذا رأى إنسان تكررت أذيته للناس والناس ما سلموا منه، ولو ما بلغ فعله حد القتل، لكن إذا تكررت أفعاله هذا والناس خايفين منه ويحفر له أن يجتهد في هذا ويصل إلى حد مثلا القتل في التعزير. فهذا التعزير غير محدد في الشرع، لكن النبي أعطى المصلحة لولي الأمر أن يعمل ما هو الأصلح، لكن بشرط ما يكون فيه هوى ولا فيه ما فيه إلا نظرا للأصلح للإسلام والمسلمين. فهذا هو الواجب. والإمام أيضا من واجباته الاستشارة، يستشير إذا كان فيما يخص العلماء، يستشير العلماء فيه، وما يخص في الاختصاصيين في شيء من الأشياء يستشيرهم في هذا، فإذا رأى أمر ينفذه. فهذا التعزير الذي ليس فيه حد من حدود الله. أما اللي لا سلم الله سبحانه وتعالى حد مثل ما ذكر زادة الوزن، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا ما لحد تصرف في أنه يعزل أو يعطيه أقل من هذا، لازم حتى ليبينه الله سبحانه وتعالى. هذه حدود الله لا يجوز أن نتجاوزها ولا ننقص منها، ننفذ ما أمرنا الله به أو شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الاجتهادات هذا يسمى التعزير. ثم قال وحكم الصائل، يعني سيذكر في هذا الباب حكم التعزير وحكم الصائل. والصائل هو الذي يصول على الإنسان يعتدي عليه، فالصائل يقتل. فلو كان مثلا حيوان صال عليك من حد كان يتخلص منه تقتله هدر، ما تسوق صاحبه شيء، لأنه المفروض أنه يحفظه على الناس. فلو هناك مثلا وجد جمل شرير يعتدي على الناس واعتدى على شخص، وهذا الشخص تخلص منه بقتله، يجي صاحب البعير مثلا يقول أنا أبي ثمن بعير اللي قتلته، يقول مالك شيء، لكن المفروض أنه تصونه عن الناس. فهذا اللي صار عليك انك تقتله، اي شيء يصير عليك تقتله، حتى ولو انت محرم وصار عليك شيء من الصيد اللي حرم الله، حرم الله قتله نص القرآن لا يجوز قتله، لكن لو صار عليك اقتله ولا شيء عليك علشان تبتدي نفسك. او حتى لو هو آدمي صار عليك دخل عليك بيتك يبي ياخذ مالك والا يبي يهتك عرضك وإلا كذا كذا، فأنت لك أنك تقتله، وإذا قتلته فلا عليك فيش، بس بشرط ثبوته عاد لابد أن تقيم البينة على هذا. فإذا ثبت هذا فليس عليك شيء، فالصائل يدفع بالأسهل، تدفعه إن استطعت، وإذا ما استطعت إلا بالقتل فقاتله. لا، فهذا حكم التعزير وحكم الصائل. وستأتي الأحاديث المتصلة بهذا إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الإقالة مثل مهم معروف الإقالة في البيع، تبيع وتشتري مع شخص تبيع عليه ويتندم وتستحب أنك تقيله، يعني تفسخ البيع، هذه الإقالة. وكذلك إقالة هذا إقالة ذوي الهيئة في عثراتهم، يعني الناس اللي ما عرفوا بسوء ولا عرفوا بشر، مستقيمين أحوالهم ولا عرموا بشيء، ثم يعثر له عثرة مرة واحدة، هذا من ذوي الهيئات، لأنه ما علم بسوء ولا علم بشر ولا اعتدى على، فإذا غلط غلطة هذا ينبغي يستر عليه ويقال عليه، لأن هذه غلطة ما لم تتكرر منه، فإذا تكررت ما صار من ذوي الهيئات. ما هو بس لأنه مثلا شخص معظم وكذا، لا، المراد أنه ما قارف هذه المسائل. فهذا الذي ما قارف إلا في حد، إن كان سارق ما في هيئات، ما هيئات لابد من قطع اليد، إن كان زاني وثبت الزنا ما في هيئات لابد من إقامة الحد عليه، إما الجلد وإما الرجل، لكن فيما دون الحدود. ولذلك قال إلا في الحدود فلا فيه شيء، لا بد من قطع يده نص القرآن، أو لا بد من جلده، أو لا بد كذلك مثلا المفتري الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد من حدود الله. فهذا ذوي الهيئات اللي ما عرفوا بسوء ولا عرفوا بشر ثم يحصل منه غلطة، هذا ينبغي انك تستر عليه وانك تتسامح معه ولك انك ان شئت تعزله بمقدار مثلا او ربما انك تعزله ما هو امام الناس، تعزله في مكان مستور او تعزله مثلا في المحكمة ولا في محل الهيئة ولا كذا. واما ان كانوا شرير وشره كثير لا ينبغي ان يحذر بين الناس، يعرفون الناس شره وتأدب غيره بهذا. فهذا والهيئات اللي غلطات ما حصل منهم غلطات، فهذا أقيم لذهة المعرفين بالاستقامة وكذا. إذا غلط يعني يستحب أنك تستر عليه، فإن رأيت أنه لابد من تأديبه وتأدبه محل ما هو أمام الناس، وإن تركته بدون أدب إذا كان جريمة ما تستحق خفيفة ولكنها، فهذا أيضا الإمام له النظر في مثل هذه الأشياء. أقيل ذوي الهيئات أثاراتهم. لا.
وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
نعم، علي رضي الله عنه يقول إنه لو مثلا إنسان حصل منه ارتكب جريمة كالزنا أو السرقة أو البهتان، فهذا لو أقمت عليه الحد وصار الحد سبب من موته، مات من أجل هذا، ما في نفسي شيء لأني ما فعلت إلا ما أمرني له به. الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله. اقطع يده ولو مثلا تسببت الموت ما عليك، لأنك نفذت أمر الله. كذلك الزاني إذا جلدت 100 جلدة وصار سبب ذلك إلى موته فلا عليك، لأنك نفذت أمر الله. الرجم من المعلومة بيموت، الرجم فرجومه البتة، لابد من. كذلك مثلا لو قذف شخص والعياذ بالله قذفه بالزنا أو باللواط، فهذا يكره تجيب شهود على أنه فعل هذا، وإلا فتجلد 80 جلدة، هذا حد من حدود الله. لو جلدت هذا الجلد المفتري، هذا المفتري، وجلدت 80 جلدة وقدر انه مات من هذا، فلا في النفس من هذا شيء، لان هذا امر الله. الله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تاخذكم بما رافت في دين الله. وهكذا، فهذا يجلد. يقول: الا الخمر، لان الخمر لم يحدد فيه الشارع ضربات معينه، وانما استشار عمر رضي الله عنه فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأنه يجلد 80، وأشار عليه علي رضي الله عنه أيضا أنه يجلد 80، فمضى الأمر على أن شارب الخمر يجلد 80. النبي ما أمر نص شيء معين، وإنما فعل لما أتي بشارب الخمر أمر الناس الذين حوله أن يضربوه. فقال الراوي رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، فضربوه قد نحو من 40. ما حددت حد مبين. فلذلك قال: إلا شارب الخمر إذا ضربت 80 ثم مات من هذا فأنا بنفسي إني ما أتركه، لازم أسوق ديته من بيت المال. فالحاصل أن الحدود مهما جاد مات من أجل تنفيذ حد عليه من الحدود كالقطع أو كالجلد ونحو ذلك، فلو مات منه فولي الأمر بريئة ذمة من هذا ولا شيء عليه.
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
هذا خباب بن الأرق رضي الله عنه من أفضل التابعين، وأبوه صحابي، وكان رجلا في غاية ما يكون من الصلاح رضي الله عنه وأرضاه. ولما ظهرت بادرة الخوارج والعياذ بالله وكفروا الناس، والذي ما يعمل كعملهم يكفرونهم من المسلمين، حتى أنهم كفروا بعض أئمة الدين وبعض الخلفاء الراشدين والعياذ بالله. فعبد الله بن خباب رضي الله عنه كان في قرية، فدخل ناس من الخوارج إليها وخاف على نفسه، لأنه مشهور ومعروف بالصلاح وربما يتعمدونه، ليش ما يتابعهم وليش ما يقوم معهم؟ فلما سمع بدخولهم خرج هاربا خشي من شرهم، ثم انهم تلقوه واخذوه، قالوا انت عبد الله بن الخطاب؟ قال نعم. قالوا حدثنا، وش تذكر احاديث عن ابيك؟ انه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعبد الله رضي الله عنه جاب الاحاديث لتبين حالته. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن، يعني كانوا قال مثل فتنتكم هذه، تكون فتن، فكن يا عبد الله فيها المقتول ولا تكن القاتل، لأنه إذا قتل فهو في النار، وإذا قتل فهو شهيد، فهذا خير لك لأنك تنال الشهادة وتسلم من الشر. فلما قال لهم الكلام هذا فهموا منه إنكارا عليهم وإنكارا على فعلهم، قاموا وذبحوه والعياذ بالله على جارنا رضي الله عنه ورضاه، وكان معه زوج جاريته وحامل وبقر بطنها وقتلوها والعياذ بالله. فهذه أول ما عملوا من هذا العمل الذي جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقاتلهم، فقاتلهم وقتلهم، وتجمعوا في على النهروان وقتلهم قريب من 600 نفر والعياذ بالله، لأنهم كفروا علي، كفروا عثمان رضي الله عنه، كفروا كثير من الصحابة إلا من وافقهم على هواهم هذا. فهذه الفتن. وأيضا جاء في بعض تكملة للحديث تكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، القائم خير من الساعي من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي الذي يركب. فهذه الفتن التي تحدث والعياذ بالله بين المسلمين، تحدث فتن يحصل فيها ضلال، يحصل فيها تكفير، ويحصل فيها قتل، حتى يحمل السلاح كما فعل الخوارج. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ان الخوارج ظهروا في وقت ائمة الدين والخلفاء الموجودين رضي الله عنهم، فبينوا احكامهم وعاملوهم بمقتضى ما اخبرهم به الرسول من خروجهم، لان الرسول اخبر، واكثر من اخبر اخبر علي، ولعل هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ادرى الناس باحكام الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولله في ذلك حكمة، هذا العلم الذي كان هو أكثر الناس فيه رضي الله عنه، لأنهم يخرجون بوقته، ومن يدري بهذا؟ لا يدري علي رضي الله عنه، ولا يدري الناس متى يخرجون، النبي يصفهم، فخرجوا في وقت علي، وكان علي أدرى الناس بأحوالهم، فهو الذي قاتلهم رضي الله عنه. والنبي أخبر، قال تمرق مارقة من المسلمين، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامه، وقراءته عند قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليس العبرة بكثرة الصلاة، ولا العبرة بكثرة الصيام، ولا العبرة، العبرة بالاستقامة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء غلوا في الدين ورأوا الناس هذا كفار، ليش ما يسوون كذا، وليش ما يفعلون كذا، وليش وعند أقل شيء يكفرون الواحد والعياذ بالله، أقل ذنب يكفرون الواحد، إذا أدنى الذنب لو سرق قالوا هذا كافر خالد مخلد في النار، لو زنى هذا كافر خالد مخلد في النار. والله يقول ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، داخل ما دون ذلك كل شيء. فهم قالوا لا، هذا كفار، فلذلك خرجت هذه الخارجة وهم الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه، واول من قتلوا هو هذا عبد الله ابن خباب بن العرت رضي الله عنه وارضاه. ولما بين هذا الحديث اللي هم التصفين به قتلوه، ولعنفهم ايضا بقروا بطن جريته وهي حامل بالغلام، ثم قتلوها والعياذ بالله. فلذلك خاف علي رضي الله عنه منهم على المسلمين، بدأوا بقتل الناس، فلذلك قاتلهم واعانه الله وقتلهم كلهم رضي الله عنه وارضاه، واتفق الصحابة كلهم مع علي رضي الله عنه وقتلوه. ولقوا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنهم لا يزالون باقي، لا يزال الآن يوجد منهم بقايا، لكنهم ما يستطيعون شيء، ما يعملون شيء، ما لهم قدرة، ولا كان يعملون، لأنهم يرون من ارتكب كبيرة فهذا كافر، ويقاتلون الكفار بزعمهم. فهم موجودين وبقاياهم موجودة في بعض البلاد العربية هنا. فالمهم إن هؤلاء الخوارج النبي بيّن حكمهم في الأحاديث الكثيرة، ويكفينا ما جرى من تطبيق هذه الأحاديث من الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، طبقهم فيهم تطبيقا كافي وبين حدهم. وإن كانوا هم قاصدين بذلك الخير لكنهم ضلوا. ولذلك لما قال بعض أصحاب علي رضي الله عنهم كفر، قال هم من الكفر فروا، لكنهم فروا من الكفر ودخلوا من باب ثاني والعياذ بالله، لأنهم ما اهتدوا بهدي النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، وحذر من التعمق، وحذر من التنطع في الدين، لأنه يصل الإنسان إلى درجة الخوارج وهو لا يشعر إذا دخل عليه التنطع في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم من اللي يحبون الخير، جلسوا في مجلس وتذاكروا الأعمال الصالحة وقالوا حنا مقصرين وحنا كذا، نبي نذهب ونسأل إحدى أمهات المؤمنين عن عمل الرسول لأجل نعمل مثله. فذهبوا وسألوا إحدى أمهات المؤمنين عن النبي وماذا كان يعمل، أخبره بما كان يعمل عليه الصلاة والسلام. عمله يصوم أحيان ويفطر أحيان ويقوم من الليل جزء من الليل وينام. قالوا إيه هذا عمل قليل، لكن الرسول الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور له، لكن حنا لازم نعمل عمل أكثر من عمله، لأن حنا ما حنا مثله. الرسول الله سبحانه وتعالى أعطاه، فقال بتشاوروا فيما بينهم، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أترك زواج النساء كله تفرغ للعبادة. وقال الآخر أنا أحرم نفسي من الشهوات ولا أذوق اللحم أبدا. وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا. وقال الآخر أنا أقوم الليل أبدا. فبلغ النبي، قال بعض الصحابة للرسول إننا فيه فلان وفلان كذا وكذا وكذا. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله ما أردنا للخير. قال لا، أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كانتم متبعين الرسول، كانتكم بهواكم دينكم، إن كانتم متبعين اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقتي وهذه سنتي. فهؤلاء والعياذ بالله اللي ما اقتنعوا بفعل الرسول ولا في الرسول، لا يبني بزعمهم انهم ادين من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة وحصلت غزوة حنين وجلس في الجعرانة يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من هؤلاء المتنطعين وقف على رأسه وقال يا رسول اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك إذا لم أعدل من يعدل؟ اللي يقول كذا يتهم الرسول بهذا يجب قتله، هذا مرتد. فقال عمر رضي الله عنه أقتله يا رسول الله؟ قال لا، اتركه، يخرج من ضيضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاة وصيامه عند صيام وصلاته عند صيام وقراءته عند، تحقرون أعمالكم عندهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم، فإن وجدتموهم فاقتلوهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه فهو خير الشهداء. هؤلاء يعتدون واعتداء ويعتدون لقد كان لكم في رسول الله صوت حسنة، نقتدي بالرسول ونهدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاءه رجل وقال يا رسول الله إني صدفت امرأة في الطريق وأتيت منها لكني ما عملت شيء، وش الطريق؟ طهرا يا رسول الله، لكنه ما مسها يعني بجماع ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، فلما صلى دعا قال صليت معنا؟ قال نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هل لي يا رسول الله خاصة دي أو للناس عامة؟ قال للناس كافة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك إذا اجتنبت الكبائر سلم الإنسان من الزنا، سلم من السرقة، سلم من شرب الخمر، سلم من كبائر الذنوب. الذنوب الصغيرة هذه كفرها الله سبحانه وتعالى. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصيام رمضان لرمضان كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والخوارج يقولون هذا كفر، يكفرونه. والله يقول إن الحسنات الأعمال الصالحة تكفر لك الأعمال السيئة، المهم إنك تجتنب الكبائر. ما جئتوني بث النبي قال ما جئتوني بث الكبائر. وأخبر النبي عن الصلاة المحافظة عليها، قال لو كان منكم أحد عند بابه نهر يجري، نهر يجري عند بابه ويغتسل منه 5 مرات باليوم، هل يبقى عليه وصخ؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الصلوات 5 مثل هذا النهر، إذا حافظت عليها وأديتها على وجهها فيه تغسل الذنوب عنك مهما عملت ومهما شيء، لكن بشرط اجتناب الكبائر، أكل الربا، الزنا، الخمر، شهادة الزور، الكبائر الذنوب اللي النبي أخبر عنها عصر. إذا اجتنبت الكبائر وبقيت الصغائر هذه تكفرها وتغسل ما عليك من فهذا فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى واسعة. أما هؤلاء قالوا لا، هذا كافر خالد مخلد في النار، فلذلك قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه هي الفتنة التي تحدث بين المسلمين، ينبغي للإنسان ما يتدخل فيها ويبتعد عنها كل البعد، لأنه إذا تدخل فيها والعياذ بالله فهو معناه أشعر الفتنة وأظهر الفتنة، يما يقتل ولا يقتل. فإن قتل والعياذ بالله قتل مؤمنا بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك النبي حث على أن الإنسان إذا سمع بالفتن هذا اللي تحدث بين المسلمين أنه ما يتصل بحد، وإذا كانت مثلا وصلت إلى حد القتال يغلق عليه بابه ولا يطلع ولا يروح لحد. قال إذا سمعت بفتنة فانزم بيتك. قال يا رسول الله وين دخلوا علي بيتي؟ قال لا تعمل شيء، كن أنت المقتول ولا تكون القاتل، ولكن إذا خفت منهم فألقي رداءك على وجهك علشان أنه ما يبهرك السيف، خلوه يقتلك، هذا شأن أنك تكون أنت في الجنة. كل هذه من الفتن التي تحدث والعياذ بالله بين المسلمين، ومثل ما تسمعون وترون يعني في كل وقت تحدث هذه الفتن، ولا ينجو منها إلا من حصمه الله أو من الله سبحانه وتعالى بصروا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنب هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي.
نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء في بعض الروايات الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون محارمه فهو شهيد. فهو إذا مثلا هذا القتل اللي يبي المال، ولا مثلا يريد حريمك، وإلا يريد نفسك، هذه حالة. أما الحالة الأولى اللي تكلمنا عنها وهي الفتن، الفتن اللي بين الناس، فالفتن أنك تختفي عنها وتطهر لسانك، مثل ما فعل سعد بن وقاص رضي الله عنه حينما حصلت الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، فر وترك البلد وراح للبر مكان ما حد يدري عنه، بحثوا عنه وذهب ولده عمر ومجموعة معه وقالوا أنت صاحب رسول الله وأنت اللي النبي شهد لك بالجنة وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ليش ما تجي وتصلح بين المسلمين من هذا الفتن؟ قال لا، النبي أمرنا اجتناب الفتن، وأنا الآن وتمثل بقول القائل هو بلبر الحال، ما عنده للشبهة، فار من الناس، خايف من انه يقع فيه. فتمثل لهم وقال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أنا هاجن عن الناس وعن الفتن. أما المسألة الثانية اللي بالحديث الثاني وهي قوله من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون محارم فهو شهيد، هذا شيء آخر. هذا ما في فتن ولا شيء، لكن إنسان معتدي يغمز عليك ببيتك يريد يأخذ مالك لا تتركه، قاتله، لكنه ما هو واجب عليك قتاله، ما يجب عليك، لكنه النبي أذلك، من حقك أنك تدفع عن نفسك وتدفع عن مالك وتدفع وتقاتله، إن قتلته فلا عليك شيء، لأنه هو المعتدي وهو الصائل عليه، وهذا هو الصائل، وإن قتلك فأنت شهيد من الشهداء. فهذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد في هذا الحديث، وبقية الحديث والروايات الأخرى في هذا الحديث، أو دون دمه أو دون محارمه بإدافع عنه، من حقه الدفاع، لكن لا يجب عليه، لكنه من حقه أن يدافع عن ماله، من حقه يدافع عن نفسه، من حقه يدافع عن محارمه. فإن قتل فله الشهادة، وإن قتله فالمقتول دمه هدر لأنه صائل. ففرق بين مسألتين، مسألة الفتن شيء ومسألة الخاصة هذه شيء ثاني. نعم حكمة.
نعم الحديث الثاني حديث أبي هريرة.
نعم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال فإن قاتلني قالوا فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منه. والحديث عام لقليل المال وكثيره، وقد أخرج أبو داود وصححه الترمذي عن صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
نعم، هذا هو ما مر علينا، بيّن هذه الأمور الذي يعتدي عليك اعتداء خاص ويأتيك مثلا في بيتك أو في منزلك أو في أي مكان يقصدك بعينك، يقصد يأخذ مالك سواء المال قليل أو كثير لك تدافع عن نفسك، وقتله، فإذا قتلته فهو في النار لأنه معتدي وأنت سالم من دمه وسالم من ديته وسالم من كل شيء لأنه معتدي. وهذا هو الصائل الذي أشار إليه المصنف، باب ما جاء في التعزير وقتل الصائل، هذا هو الصائل، حكم الصائل. فبين النبي عليه أن يصول عليك يتعمدك سواء دون مالك أو دون دينك أو دين أهلك أو دون مالك، فهذا لك أنت، فإن قتلت دون ذلك فأنت لك الشهادة، وإن قتلت فأنت سالم من إثمه وهو في النار لأنه معتدي. فهذه بيناها صلى الله عليه وسلم هذه، لكن نحب نفهم الفرق بين هذه والأمور التي تصير تحدث الفتن، الفتن التي تعمل. هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك واكسر سيفك ولو أن تعض على أصل جذع شجرة لا تدخل فيها. هذا التحذير هو النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي يقوم فيها مجموعة من الناس والعياذ بالله، هذه هي الفتن. أما هذا الخاص لا تدافع عن نفسك. نعم.
كتاب الجهاد. السائل يقول: كلامكم في تكفير الصغائر لأعمال الصالحة أمر حق كما ذكرتم جزاكم الله خيرا، ولكن يا حبذا لو ذكرتم بعدم احتقار الذنوب كما قال: وإياكم ومحتقرات الذنوب.
نعم، هذا صحيح. الذنوب على قسمين: كبائر الذنوب، هذه والعياذ بالله ما تغفر إلا بالتوبة، والتي ترتب فيها حد في الدنيا أو ذكر عذاب في الآخرة أو وصفت باللعن، مثل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فالشيء الذي لعنه الرسول أو رتب عليه حدا من الحدود أو رتب عليه عذاب في الآخرة، هذه كبائر الذنوب والعياذ بالله الذي يجب اجتنابه، ولا تغفر إلا بالتوبة، ما تمحوها الحسنات، لابد من توبة يتوب منها صاحبها. أما محقرات الذنوب هذه اللي تغفر بالأعمال الصالحة، يكفرها رمضان، تكفرها الصلاة، وتكفرها التوبة، يكفرها الاستغفار، يكفرها يعني. ولكن الكبائر لابد من توبة النصوح، الندم على فعله والإقلاع عن ارتكابها والعزم على أن لا يعود إليها أبدا، هذه التوبة النصوح. وأما محقرات الذنوب، لكن لما كان ربما من بعض الناس يسمع محقرات الذنوب وأنها تغفر بهذا ثم يتساهل فيها ثم تتراكم عليه، وإذا تراكمت الصغائر وصلت إلى حد الكبائر والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، ذنوب صغيرة تحقرونها. ربما كثير من الناس والعياذ بالله يتكلم في أعراض إخوانه المؤمنين، فهذا فيه خلاف، هذه من الكبائر والصغائر، ولكن الصحيح أنها من كبائر الذنوب، اختلف العلماء فيها، لكن نص الإمام أحمد رحمه الله على أنها من الكبائر. ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وقد قيل صغرى، أي من الصغائر، صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد، فهي من كبائر الذنوب. وربما الإنسان يحتكر هذا أو يلمز هذا أو يحتكر أو يتكلم، هذه ذنوبا حنا والعياذ بالله نفعله ولا ندري عنه ولا ندري، فيجب علينا أخذ الحذر من هذه الأمور والتوبة والاستغفار لو وقع الإنسان فيها، ولا يتكل على أي الحسنات وذي من السيئات، لا تتراكم عليكم ما تذهب هذه الأشياء. فلذلك النبي حذر غاية التحذير وقال: إياكم إياكم ومحقرات الذنوب، وهي الصغائر من الذنوب. نعم.
السائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الصوفي وأهل البدع وأهل حلقات الذكر والموالد؟
شلون خلقت جزاك الله خير بسؤالك؟ حلقة الذكر هنا أفضل منها. حلقة الذكر هذه رياض الجنة. النبي يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: حلقة الذكر. أما والتصوف، ذكرت الصوفية، التصوف أيضا أنواع، والعياذ بالله بعضهم والعياذ بالله خارجين، هذا متصوف يزعم انه ولي ويزعم على نفسه انه من الاولياء وانه كذا، وربما انه ما يصلي، وربما انه هذا، فيه ناس من الصوفيه بهذه المثابه والعياذ بالله، هذا لهم شان اخر. فالتصوف ما هو واحد، والصوفيه انواع، منهم غلاة والعياذ بالله الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويعبدون القبور وينذرون للقبور ويزعمون ان الطواف بالقبور انه فضيله والصلاه عند القبور فضيله وكذا وكذا، هذا لا وعياذ بالله لا شك ان هذا امر عظيم، ويصل قد يصل ان كان دعوهم او نذروا لهم او ذبحوا لهم، فهذا شرك اكبر كبر. اما حلق الذكر، ربما ان الاخ قول حلق الذكر يقصد به الاشياء التي يفعلونها الصوفيه، كونهم يجتمعون ويأجون بالأشياء المبتدعة، يقول مثلا: كبروا 50، هللوا 50، فافعلوا كذا افعلوا كذا، ولما مذكروا يهزون انفسهم ويعاعون ويصيرون مجموعة ويرفعون اصواتهم، هذه من البدع التي نهى عنها رسول الله ونهى عنها الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه وهو في وقته وهو من اعلم الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قال: انا محتاج اليك، ولكن بعثه للكوفة يعلم الناس دينه، قال: ما أحب أنك تبقى عندي، لكن هناك ناس محتاجين، فبعثه إلى يعلم الناس دين، من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان له مسجد ويحدث أصحابه ويعلمهم، وكان بعضهم يقولون: أكثر أنك نبيك تحدثنا كل يوم، قال: لا، ما أحدثكم كل يوم. النبي كان يتخولنا بالموعظة، ما هو كل يوم يعظنا ولا هو كل يوم نيه. أنا أبي أفعل مثل ما يفعل الرسول، من شدة مسكه بالسنة. فكان مرة من المرات جاءه بعض الناس وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن في المسجد ناس متحلقين ويذكرون الله، في واحد منهم يقول: هللوا 100، هم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، هم كبروا 100. فلما بلغه ذلك ذهب مسرع وخرج من بيته ووقف عليهم، قال: وش هذا الفعل المنكر؟ ما هذا من فعل الرسول ولا فعل الصحابة رضي الله عنه؟ أنتم خايفين أن الله سبحانه وتعالى يبخس أعمالكم أو تسبيحكم؟ إن كان بكم خير عدد ذنوبكم اللي أنتم فعلتم، اترك عد التسبيح، سبح اللي تشاء بينك وبين نفسك وبينك وبين الله، ولا تعملوا هذه، واطلعوا من المسجد. قال: اطلعوا من المسجد، أنتم تحدثون بدع في هذه المساجد. فربما ان الاخ يقصد الذكر، هذا هم يسمونه ذكر، وهذا من البدع التي لا يجوز ولا تحل، وربما ايضا فعلوا افعال تشوه الاسلام، مثل لا اله الا الله ينطقونه ويلعبون به ويعبثون به، هذا لا اله لا اله بس الحاله لا اله، او لا اله الا لا اله الا لا اله الا، ثم بعدين الله الله الا الله على الله، هذا كله من، او مثلا هو 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 كما تنبح الكلاب والعياذ بالله، يعني الله يقول هو بس بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى. تقول: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، لا تكتم، جيب لا اله الا الله كامله، شهاده لا اله الا الله كامله وشهاده ان محمد رسول، اما يتجمعون يقعدون يعاون ويهزون رؤوسهم ومعهم إسباحة يظهرون للناس أنهم يسبحون وأنهم أطاعة وعبادة وهم مبتدعة، يجيبون على الشيء ما كان من فعل الرسول ولا كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح ولا كان يرفع صوته بهذا، ولا كان يقطم تسبيحه، بل يسبح تسبيح كامل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما هذا فعلا ابتدعوها، الشيطان لما شاف ربهم رغبة بالدين جاء خلاهم يأتون بالبدع والدين اللي محدث ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يضلهم. فهذا الذي يمكن الأخ السائل يقصد هذه الأمور صحيح. أما حلقة الذكر التي يتلى بها القرآن ويفسر القرآن ولا كلام النبي ويوضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذه مجالس الذكر التي حث عليها الرسول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأن هذا مثل ما يحدث أصحابه يبين لهم هذا حلال هذا حرام ويبين لهم ما يجب عليهم ويعلم الجاهل ويفقه الفقيه وهكذا، فهي روضة من رياض الجنة. وقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني مثلا كونوا يرتع يعني مثل الغنم إذا مرت محل زين رتعت ترعى وتغتنم هذه الفرصة، فهذا خير ما تأكل وخير ما تدخر وخير ما يبقى في ذهنك من رياض الجنة. إذا وجدت رياض الجنة لا تفوتك مجلس خير موعظة مجلس ذكر لا يفوتك اجلس عنده. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، تعليم قرآن تعليم سنة بيان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل الأشياء. لكن أمور محدثة أمور مبتدعة النبي ما فعله ولا قاله، وإنما هي من بدع الصوفية والعياذ بالله، هؤلاء الذين يظهرون للناس وربما أشار على نفسه قال أنا أولي أنا ولي من أولياء الله والعياذ بالله، من يدعي هذه الولاية؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الولي هو المؤمن التقي الذي يتقى الله، والمبتدع ما هو متقي لله اللي يجيب من قبل نفسه. من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الرسول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي حذرنا غاية التحذير. وما فعل الخوارج الذين سبق الإشارة إلى فعلهم ما راهوا إلا من هذا الباب من البدع، ابتدعوا شيئا النبي ذكره وصفوا أشياء النبي حذر منها عليه الصلاة والسلام، وكل جابوها من قبل كأنهم من شدة الطاعة ومن شدة العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهكذا. فالمهم اتباع السنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن، ولم يقل أيكم أكثر عملا، قال أحسن. ففسر العلماء ما هو العمل الأحسن؟ الأحسن أن يكون يراد به وجه الله، ما فيه رياء ولا فيها سمعة للناس، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون على منهج الرسول، فاعله الرسول أو آمر به أو رأى الناس يفعلونه وأقرهم عليه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأحمر الأحسن. قالوا لما فسره رضي الله عنه التابعين أيكم أحسن عملا، قال أحسن المراد أخلصه وأصوبه. قالوا ما معنى أخلصه؟ قال يكون خالص لله ما فيه رياء للناس، وأصوبه ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو صواب، وما كان على غير سنة النبي فهو خطأ ليس بصواب. فهذا العمل الصالح ولو كان ما هو كثير أفضل من الكثير اللي ما هو على هدي النبي عليه. فالعبرة باتباع السنة وليس بكثرة العمل، ما هو بكثرة العمل. ولذلك النبي وصف الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته وصيامه، أن يحقر عملك عندهم لكن في ضلال، لأنهم ما تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم كل المهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسلوك منهجه، ماذا فعل النبي فعلناه، ماذا اجتنب نجتنبه، استحسن شيء نجيبه لا والعياذ بالله، هذه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيء ما فعله الرسول ولا أمر به فهذا لا يجوز لنا أن نفعله.
السائل يقول أعمل قاضيا في إحدى الدول العربية وأطبق على السارق نص القانون الوضعي بالحبس، فما مدى مسؤوليتي عن عدم تطبيق حد السرقة كما ورد بالقرآن الكريم أمام الله عز وجل، مع العلم بأن قانون الدولة لا ينص على تطبيق الحد، وهل هي مسؤولية ولي الأمر في الدولة أم مسؤولية القاضي أي مسؤوليتي؟ فبماذا تنصحوني؟
مسؤولية الجميع، ما دمت عندك علم والعياذ بالله وتحكم بغير ما أنزل الله، تحكم بالقانون. نعم، واللسان هذا القانون والعياذ بالله لا يجوز له هذا، وأنت ما يجوز لك تنفذ هذا القانون، يحرم عليك، وهذا من المحادة لله ولرسوله ولدينه. ولا تتعلل تقول والله هذا ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك، لكن إن أمر بمعصية فلا تطيعه، هذه معصية فلا تطيعه ولا تعمل قاضي، خلك بأي عمل آخر غير القضاء. النبي يقول والسارق والسارق فاقطع وديهما، وأنت تقول لا أحبسوه، فأي محادة لله ورسوله من هذا؟ بس نظرا إلى أن القانون يقول حبسوه، أنت تقول حبسوه، لا يجوز لك تتولى القضاء وأنت في هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين لنا عليه الصلاة والسلام قال أما الاثنان اللي في النار فهو من يعلم الحق ويحكم بغيره، فأخشى أنك تقع في هذا، أن تعلم أن الحد السرقة وتحكم عليه بالسجن، فهذا قاض في النار. وقاض آخر ما يعرف الحكم الشرعي لكن يحكم على الناس مجرد فكره ورأيه، فهذا في النار. والذي في الجنة عرف حكم الله ونفذ حكم الله، فهذا القاضي الذي في الجنة. هذا فيه إنسان يحذر وبالرزق كثيرة، وهذا فيه ينبغي تجتنب هذا وتبتعد عنه غاية الابتعاد، والرزق كافله الله لك، والنبي بشرك بالخير إذا تركت شيء لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالواجب عليك انك تبتعد عن هذا ولا تتولى الحكم في القانون والحكم في شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وليس لك عذر في كونهم امروك بهذا. وقلت لا، ابواب الرزق كثيره اتركهم وراي عمل اخر. نعم.
السائل يقول هل صحيح ان شارب الخمر لا يقبل الله صلاة 40 يوما؟
لا، هذا ما ثبت، هذا ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقبل له صلاة. لكن الخمر والعياذ بالله الخمر أم الخبائث، والخمر توقع في الورطات الكثيرة والعياذ بالله، توقع في أمور عظيمة. إذا شرب الخمر وسكر ربما يرتكب فاحشة الزنا، يرتكب فاحشة السرقة، يرتكب أي فاحشة وهو لا يدري عن هذا الشيء، ويؤاخذ به لأنه هو اللي فعل هذا بنفسه، هو الذي أسكر نفسه، هذا هو شيء غصب عليه، هو فعل هذا الشيء، فأنت اللي تسببت لنفسك فكل ما فعلته مؤاخذ به. فالخمر أمره عظيم، أما كون ما تقبل صلاته يجب عليه أن يصلي ولا وقبولها عند الله سبحانه وتعالى على حسب ما يؤديها. لكن الخمر ذنب، ذنب عظيم، والنبي يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأمرها عظيم الخمر والعياذ بالله. نعم.
السائل يقول أنا شاب موحد، ولكن حدث لي مشكلة في أحد الأيام، وفي بلادي ناس يعبدون القبور. المشكلة هي أن أحد الإخوة اتهمني ببعض الأمور، وطلبت منه أن أحلف بالله فرفض، وإنني بريء بهذه التهمة، لذا سألت أحد الشيوخ في بلادي فطلب مني للخروج من هذه التهمة أن أحلف بأحد الأولياء، ففعلت ذلك حتى أبرئ نفسي، فما حكم الشرع في هذا الحلف؟
لا، نعوذ بالله، هذا ما يجوز. الحلف بغير الله سواء بولي أو بنبي أو بملك أو بالكعبة أو بالأمانة، النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأمانة، فهذا الحلف بغير الله. لكن إن كانت مكره، بمعنى والإكراه إكراهين، بس تبي ترضي مثلا رفيقك وتترضي، هذا ما هو بكره. الإكراه إذا خفت من السيف أو خفت من السجن أو خفت من أخذ مالك، في مثل هذا يمكن لك انك تقول هذا علشان تسلم وانت مبغض من هذا بقلبك، لكن هذا الاكراه ما هو علشان خاطر وفي زل، هذا ما هو بكره، بس علشان هو في زلك وتحب انه يرضى عنك وتحب ما يصير، هذا ما هو بكره. الاكراه اذا كان هناك سيف على راسك، اما قلت هذا تبي تقتل، لان الله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فاذا حصل الاكراه. لكن بعض الناس ما يدري وش هو الاكراه، ربما انه يقول والله انا اكره الرفيزي ولا اكره نبوي ولا اكره نبوي ولا اكره كذا. اما الاكراه لا بد ان يكون بهذه الامور، بالقتل ولا بالسجن ولا هذا مكره، اما بغير هذا هذا ما هو بكره، علشان خاطر رفيزك لا اكره، لا هذا ما هو بكره، ما هذا موافق تلوح على ما يريد، فيتقي الله الانسان. فاذا انك فعلت الشيء هذا وقد سبق فالحمد لله باب التوبه مفتوح، الان تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب اليه، والله يقبل، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر. المهم انك تتوب الى الله وتعزم على انك ما تعود الى هذا الفعل، وان شاء الله تعالى ان شاء الله الله يغفر لك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فابشر مغفره الله اذا تبت توبه نصوح، وسؤالك هذا دل يدل على ندمك وانك نادم، فبس تحقق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله، لكن نبت عزم على أن لا تعود مثل هذا.
السائل يقول هل يشترط في الطواف 7 أشواط، وهل يجزئ إذا طاف الإنسان الكبير في السن أقل من 7 أشواط؟
لا لا لا، عند جمهور العلماء لابد من 7 أشواط، ولا يصح الطواف بأقل من 7 أشواط، وإن كان بعض من العلماء رحمهم الله يعني سهلوا في هذا، لكن جمهور العلماء ما يصح إلا 7 أشواط. والنبي لم ينقل عنه لا في حجه ولا في عمرته ولا في نفله ولا في أي شيء أنه طاف أقل من 7، وهو يقول خذوا أني مناسككم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم ينقل عن النبي أنه طاف 6 أشواط أو 5 أشواط أو 4 أشواط، ما طاف إلا 7، فلا بد من تكملة 7، سواء طواف واجب أو طواف سنة، لا بد أن يكون 7 أشواط. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله.